كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وحيا أنزله بلفظه ومعناه، ولم يكن لأحد أن يتصرف في لفظه ولا في معناه، وأمرنا أن نتبع لفظه فلا نخرج عنه أبدا. وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الوحي الأكبر وحيا آخر هو شقيق ذلك الوحي، فأنزل عليه السنة، فالسنة وحي هي الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فهي وحي من عند الله ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك قول الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن كل كلامه إلا وحي، فلا يأتي من عند نفسه بشيء إلا ويقره عليه الله. وكانت السنة بعد ذلك قسمان، بعضها من عند النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأوحى الله تعالى إليه وألهمه بمعناه، ووكل إليه أن يقرر هذا المعنى بأي لفظ شاء، وهذا القسم الأعم من السنة. وقسم آخر يأثره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وذلك من باب تمكين علم الإسناد في هذه الأمة، ولم تختص أمة قط بعلم الإسناد إلا هذه الأمة. علم الإسناد أن يروي واحد عن واحد، فإقرارا لهذه السنة يروي النبي صلى الله عليه وسلم جزءا لا بأس به من الوحي عن رب العزة، فيقول عن رب العزة جل في علاه، فيقول القائل عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيرويه على نمط الرواية المشهور كبقية الأحاديث المسندة. وفي ذلك من التمكين لهذه الخاصية التي اختص الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسناد، فلا ترى في هذه الأمة حكما ولا حديثا ولا آية إلا ويأثره الناس عن بعضهم البعض جيلا عن جيل، خلفا عن سلف، لئن لم يوجد هذا فلا يؤخذ بهذا الحديث. أي حديث لا نجد له هذا الإسناد فلان عن فلان عن فلان لا يهتم به ولا يؤخذ به ولا يعمل بشيء منه. فإقرارا لهذه الخاصية التي ماذا الله بها العرب بالإسلام عن بقية الأمم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على غير النمط المعهود في بعض الأحاديث، فيقول عن رب العزة وحديثنا الذي نتحدث عنه في هذه الوقفة واحد من هذا الباب، وهو أشرف حديث لأهل الشام، وذلك الذي يرويه أبو ذر رضي الله عن أبي ذر. وأبو ذر رجل متفرد لا تكاد ترى له في الدنيا إلا من رحم الله نظيرا، نسيج وحده كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. وهكذا كان أبو ذر، عاش طول دنياه وحيدا بعيدا عن كل الناس، يأنف أن يخالط الناس في دنياهم، ويرى الدنيا كأنها جرب يخاف أن يمسه فيصيبه. فظل طول عمره عائشا بالربذة، وهي مكان خارج الحضر في جزيرة العرب، ظل هكذا حتى مات. فمر بعض الصحابة على خيمة فيها امرأة وفيها أبو ذر ولا يعلم من هذا، فسأل من هذا، فقالوا: هذا فلان قد مات. فقامت امرأته ونادت على من مر، فجيء بهم فأحضروه وكفنوه وجهزوه. فلما مر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل من هذا، فقالوا: أبو ذر. فقال: يرحم الله أبا ذر، لقد سمعت النبي يقول: يعيش وحده ويموت وحده، وها هو الآن يموت وحده في وسط الصحراء، ليس معه إلا امرأته والخادم، ويبعث يوم القيامة وحده. هذا الصحابي نسيج وحده يروي هذا الحديث نسيج وحده هو الآخر. وهذا الحديث قد اشتمل على فضائل الأعمال وعلى مهمات الإسلام بما لم يشتمل عليه حديث آخر مثله. فيقول أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رب العزة جل في علاه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي. أهناك حرام على الله؟ هل يحرم على الله تعالى شيء؟ التحريم هذا تكليف، والله تعالى هو المكلف لا المكلف، هو الذي يكلف العباد، فيقول له ماذا حرام وهذا حلال، بمعنى لا يحل لكم أن تفعلوا الحرام، ما ينفعش تعملوه، لو عملتموه تتحسبوا تسألوا، والحلال لو فعلتموه تجازوا تنعموا وتكرموا. فهل يليق هذا مع الله؟ هل يحرم على الله شيء؟ طبعا هذا تنزل، هذا تنزل، وهذا من تمام عدله أن لا يحرم على عباده شيئا إلا وحرمه على نفسه، مع أنه لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. وهذا كصنيع نبيه صلى الله عليه وسلم يوم يقسم بين نسائه ولم يجب عليه القسم. المعلوم أن كل رجل تزوج بغير امرأة، بامرأتين أو ثلاثا أو أربعا، أنه يجب عليه أن يقسم، لازم يعطي كل امرأة منهن مثل الأخرى تماما، لا يفرق بينهن قيد أنملة ولا وزن شعيرة، فإن فعل كان ظالما وأتى يوم القيامة وقد مال بعض شقه، يمشي مائل كده على ناحية يوم القيامة لعدم قسمه بين الزوجات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجب عليه القسم، ومع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم بين نسائه، ولم يكن يأتي سفر قط إلا ويقسم بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، كما تحكي هذا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري وغيره. فالله وله المثل الأعلى، قبل أن يحرم الظلم على الناس قال: اطمئنوا فأنا لن أظلم، ولا يظلم ربك أحدا. مع أنه لو ظلم، أو لو قلنا والعياذ بالله، لو أدخل الناس جميعا النار بغير ذنب اكتسبوه لم يكن ظالما. لو حصل وربنا دخل الناس كلها النار الطائع في الصالح لم يكن ظالما، ملكه عبيده، هو الذي خلقهم وهو الذي يملك أمرهم ويفعل فيهم ما شاء. وهذا من أقوى ما يرد به على من قال بالقدر. في هناك ناس كثير جدا تتدخل فيما لا يعنيها، ومن أشنع ما يتدخلون فيه القدر، يقول لك: هو ليه عذب العاصي وهو الذي قدر له المعصية؟ ها؟ ومن المعلوم انه يجب التوقف عند ذكر القدر. لما تيجي سيرة القدر اسكت، ده مش شغلك. ما كل واحد اختصاص في الدنيا دي، انت ليس من اختصاصك القدر، انت اختصاصك العبادة الطاعة، تسمع لله وتطيع. لم يسألك الله تعالى لماذا عذبت العاصي، ولن يسألك يوم القيامة لماذا اعذب العاصي، مش هيقول لك كده. ولا ليه فلان مات على الكفر وفلان مات على الطاعة، اشمعنا يعني؟ هذا ليس اختصاص البشر، هذا سر الله. القدر سر الله الذي احتفظ به لنفسه، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يعلمه احد الا الله. ونعلم سره يوم نلقاه، فما تشغلش نفسك، ما تضيعش وقتك. فمن اهم واحسن ما يرد به على من يقول بالقدر وليه اشمعنى وليه فلان وليه علان، ان يقال له الخلق ملك الله، وانت مالك؟ هذا ملك الله. لو انت ولله المثل الاعلى، عملت تمثال وقعدت تعمل فيه اسبوع، وهيأته وزينته ونظمته وجعلته يمشي ويتكلم، واركبت فيه من العدد ما الله به عليم، وانفقت عليه الاف الجنيهات فلوسك وانت حر، ثم بدا لك ان تلقيه في اليم، ايسألك احد؟ اتكون ظلمت هذا التمثال؟ ما ظلمته، صنعته، وانت الذي فطرته، انت العمل، وهو بتاعك، وهو لا يملك معك شيئا. تلقيه في اليم، تلقيه في البيت، هذا اختصاص. فلله المثل الاعلى، هو خالق الخلق، يفعل بهم ما شاء، لا يسأله احد، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون لانه الرب. خذلك، ومع ذلك، مع انه لا يستطيع احد ان يسأله، بل ان يتكلم بحضرته. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون، على رؤوسهم الطير. لا يجرؤ واحد قط يوم القيامة بحضرة الرب ان يتكلم، لا جبريل ولا من تحت جبريل، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، الا باذن ربه، الا لما يؤذن لا يقول له اتكلم، فيسأله ان يشفع، يقول له عن اذنك اشفع، يقول له اشفع. شوف الى اي حد الهيبة والعظمة والجلال، فلا يسأل عما يفعل، حد شوف تعمل ايه خالص. ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، فما استحل ان يظلم احدا قط. وفي هذا تعليم للخلق، اذا كان القادر الجبار المتكبر الذي لا يسأل لا يظلم، افتظلم انت وانت الضعيف، انت الضعيف المفتخر المسؤول غدا المجازى على ما تفعل، تظلم؟ ما تمشيش خالص، هذا لا يكون ابدا. اذا كان العظيم الجبار الذي لن يسأله احد عما يفعل، لو حصل الظلم لن يقول له احد لما ظلمت، ولا تظلم لماذا، ولا ائت فنعاقبك على ظلمك، لن يحدث هذا. ومع ذلك تنزه عن الظلم. فكيف بك ايها العاجز الفقير الضعيف الذي غدك يرد لك يومك، وتجازى في غدك بما قدمت في يومك، كيف بك تستحل ان تظلم الناس؟ فلا تظلموا، وانما حرم الله الظلم لانه اسرع شيء عقابا. ما شيء اسرع ان يرد عقابه في الدنيا من البغي والعقوق؟ البغي او البغي هو الظلم، اسرع شيء ممكن تلاقيه رد، لا يمهل الله تعالى صاحبه الا قليلا. من ظلم يظلم وكما زلين تدان، وهذا امر لعل كثيرا من الناس يعيشه في الواقع، يظلم اباه فيظلمه ابنه، وهناك قصص واقعية كثيرة جدا وشهيرة جدا اكثر من ان تحصى، يرد الله فيها على الناس ويعلمهم العبر. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، فانظر الى عواقب الظلم، هلك. قد يهلك الله الناس جميعا لظلم، فان الله تعالى لا يقر ولا يقر ابدا ان يظلم احد في ملكه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا ذلك ومعلما الناس قدر عظم هذا الذنب عند الله، فقال اتقوا دعوة المظلوم. وهذا الاسلوب اسلوب في التنفير اشد من قوله لا تظلموا، هذا يسمونه اسلوب التعليق وهو من ابلغ الكلام. يقول اتق دعوة المظلوم. معناه انت لو ظلمت هذا الظلم لن يمر على خير، وان المظلوم مهما يكن لو كان كافرا او ظالما يعني فاسق فان الله يستجيب دعاء. قلت ما هو انسان مش كويس اصلا، وانا كده يعني برد له بعض السيئات، وانا بكفر عنه سيئاته، بأظلمه عشان ربنا يغفر له ذنوبه. لا، ده مش شغلك ولا اختصاصك. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وإن الله لا يرفعها على الغمام. والغمام هذا يقال هو فوق السماء السابعة. الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق السماء السابعة ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لا تغضب، تمهل، لن أضيعك، سأرد لك حقك ولو بعد حين. وأنا قصة واقعية كان حكاها بعض المعاصرين ونشرت في الأهرام تقريبا في بريد الجمعة، تحكي شيئا من عواقب الظلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. امرأة تحكيها بنفسها عن واقعها، كان زوجها ضابطا واخد بالك، وكانوا في حياة رغدة وحياة هنيئة، وكانوا دائما ما يأتون بخادمة كي تخدمهم، وكان نصيب هذه الخادمة في الدوام أن تضرب ضربا قاسيا يصل أحيانا إلى الصعق بالكهرباء، قسوة متناهية. كأن الله تعالى خلقهم من نور وخلق هذه الخادمة من طين، أو خلقها من جنس أخص من الطين. وكان هذا دأبهم دائما. تقول لا أذكر كم كان عدد الخوادم عندي، كل يوم نغير واحدة وتهرب التي تهرب من شدة الضرب والعذاب. حتى أتى بعض أقرباء زوجي بخادم مسكين، هي ابنته أحد أقرباء الزوج يعني من بلد فقير، فأتى بابنته الفقيرة المنكسرة كي تخدم عند قريبه، فتلقيناها كما تلقى جميع الخادمات بالضرب والعذاب القاسي الذي يصل إلى الصعق بالكهرباء. وكانت صغيرة من سن بعض بناتي، تحكي تقول هذا الكلام هذه المرأة بعد فوات الأوان يعني، تقول كانت من سن بعض بناتي، وكانت تستيقظ معي قبل الفجر وتقوم في عمل البيت وتوصل الأطفال وهم من سنها للمدارس وترجع، فتقوم معي بقية عمل البيت وتصنع الغذاء، وتظل هكذا رايحة جاية يعني ذهابا وإيابا حتى منتصف الليل، فتسقط من شدة التعب مغشيا عليها، فلا نوقظها إلا بالركلات بالشلوت يعني عشان تصحى بعد نص الليل، إنها صحية من الساعة 2 بالليل مثلا. خد بالك، عمل متواصل مع الضرب المتواصل مع العذاب المتواصل. لم تزر أهلها طيلة 10 سنوات إلا 3 مرات، مرة لما أخوها الكبير مات، ومرة لما أبوها مات، ومرة كده في النص كانت أصيبت بمرض معدي فخافوا أن تعدي العيال فبعثوها للبلد يعني، ها؟ كأنهم يجازونها خيرا وهم في واقع الأمر يبعدونها عن أبنائهم حتى تصيبهم بالعدوى. بلغت هذه الفتاة سن الصبا، جازت 15 عاما، وبدأ نظرها يضعف شيئا فشيئا من شدة العمل المتواصل، وهم يبخلون عليها بالطبيب، لا يريدون أن يذهبوا بها إلى دكتور عيون حتى ينظر ما في عينها ويعني يداويها قبل فوات الأوان. وظلوا على هذا الحال يتناقص بصرها شيئا فشيئا حتى أوشكت على العمى، ومع ذلك يرسلونها في الصباح تأتي بالخضر من السوق، فإذا جاءت بخضر غير طازجة ضربوها، أنت مش شايفة يعني، فكان البواب بواب العمارة يكفيهم المؤنة، كان يأخذ هذه البنت يجلسها ويذهب بنفسه يأتي بالخضر من السوق حتى لا تضرب، وهي كفيفة أو شبه كفيفة. ظلت على هذا الحال حتى رجعت إلى أهلها وهي عمياء، قد ذهب عنها بصرها بعد 10 سنين من العمل المتواصل والضرب المتواصل. وكبر أبناء هذه المرأة التي تحكي القصة، صار ابنها شابا تخرج من الجامعة، جاءته بفتاة جميلة كما تقول وتزوج، وحملت الفتاة لتنجب أول مولود يسعدون به. وفي هذه الفترة كان ذلك الزوج قد أحيل للتقاعد وصار أشد عصبية، ويعني أصبح حاله أشد من الأول. ولما جاء بأول مولود أخذوا ينظرون إليه وكان حسن الطلعة، وإذ بهم يصعقون صاعقة عظيمة، إذ بهذا الغلام أعمى مع جماله وحسن طلعته أعمى البصر لا يرى شيئا. قالوا ودرنا به على الأطباء سنوات طوال، وأنفقنا عليه أموالا كثيرة حتى كدنا نفتخر، وبعد كل هذا رجعنا بخفة حنين، هو خلاص سيظل أعمى كل حياته وبقي أعمى. وهذه الزوجة اللي هي امرأة الابن قررت ألا تنجب، فطمأنها الأطباء وقال لا تخافي سيأتي من بعده إن شاء الله مبصر يبقى كويس ذا الفل يعني. وجاءت بفتاة بعده وأخذوا أول شيء ينظرون إليه يتأكدون أنها مبصرة وفرحوا لأنها مبصرة. ولكن بعد بضعة أيام ذهبوا إلى دكتور عيون ليطمئنوا على بصرها، إذ كانت تنظر إلى مكان واحد بصرها محدد بتلف كده زي الناس. فأخبرهم الطبيب أنها لا تملك بصرا، هي عمياء ليس لها إلا بصيص من نور، يعني بترى بنسبة مثلا كده 4%. وعندئذ وقع هذا الخبر على رؤوسهم كالصاعقة هو الآخر، وأصاب ذلك الزوج القاسي هستيريا، وأصيب باليأس الشديد حتى أحيل إلى مصحة عقلية أو نفسية. وعلمت تلك المرأة بعد فوات الأوان أن هذا جزاء ظلمهم لتلك فتاة المسكينة التي ظلوا بها حتى فقدت بصرها بعد 10 سنين من الخدمة المتواصلة، ولم يذهبوا بها إلى طبيب واحد. وعلمت بعد فوات الأوان فذهبت تبحث عن هذه الفتاة حتى أتت بها من قريتها، قالت وأنا الآن بعد مضي الأوان أخدمها وأخدم حفيدي المكفوفين لعل الله يكفر عني ما سبق. ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. فالذي يظلم ويظن أنه سيفلت لا تظن ذلك، فإن الذنب يظل حتى ترى مغبته بعد 40 عاما أو أكثر. بعض الناس يعمل الذنب النهاردة ويجازيه الله عليه بعد 10 أعوام فيعلم ساعة إذن أن هذا كان بسبب ما كان. فلا تظلم الناس شيئا، واعلم أن الله تعالى لا يغفل. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لهذا حرم الله تعالى الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم مهلكة في الدنيا وظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم مراتب، أعلاها وأسنعها ظلمك ربك أن تظلم الله. كيف تظلم الله؟ أن تشرك به غيره، يبقى هو اللي خلقك ورازقك وكالك واخد باله منك ومحافظ عليك وموكل بيك حفظة، موظف عندك 10 ملائكة يحفظونك بالليل والنهار من أعدائك من الشيطان ومن معه، وبعد كل هذا تكفر به وتشرك به غيره، تدعو غيره، تذهب إلى من سواه. كما جاء في أثر ضعيف لكن معناه صحيح، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. ده الواقع من كثير من الناس، وهذا أشنع الظلم. الله الذي يخلقهم ومع ذلك يعبدون سواه، وهو الذي يرزقهم فإذا شكروا شكروا من سواه، وإذا لاذوا لاذوا بمن سواه من عبيده ومخلوقاته، يذهبون إلى هذا وإلى فلان وإلى علان، تعلقون بالبدوي وبالحسين وبالسيدة رضي الله عنهم عن الحسين والسيدة، هما من أفضل الناس، لكن لا يصح أن يتعلق بهما أحد ويترك الله، هم لا يرضون بهذا. يعني كان منذ أسبوع مدة الحسين رضي الله تعالى عن الحسين، وفعل به طبعا من الشرك ما الله به عليم، والتعلق ما الله تعالى به عليم، ما يضج منه الحسين نفسه لو كان هنا موجودا. وهذا من أشنع الظلم، أن ترى الرجل يأتي من أقاصي الدنيا ويجمع مال أولاده قوت عياله ليضعه في صندوق النزور ليؤول بعد هذا إلى جوب من لا يتقون الله فينفقونه في المحرمات. هذا من أشنع الظلم، يخلقه ربه ويرزقه وهو يأتي بقوت عياله ويذهب يشكر الحسين رضي الله عن الحسين او يشكر غيره من اولياء الله الصالحين. ده كلام. اذا سألت فاسأل الله. هو ربنا غاب عن الدنيا ولا غير موجود حتى تذهب الى غيره؟ يعني مثلا لما جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يعني ائتي في العام القادم، قالت لئن جئت فلن أرك، قال اذا لم تجديني فأتي ابا بكر. فهذا رسول الله مات، ممكن يغيب عنا، ممكن يموت، وارد رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل يعني ممكن يموت ممكن يقتل، وارد. بل اما الله فلا يغيب ابدا ولا يترك كونه لحظة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو القادر تتركه وتذهب إلى غيره. هذا أشنع الظلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الله. وغالب الظلم الذي جاء ذمه في الكتاب العزيز يتنزل على الكفر. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون، ظلموا الله فأعطوا ماله لغيره، أخذوا خيره وأعطوا ما يجب من رد هذا الخير من النعم إلى عبيده. ولما أنزل الله تعالى إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق هذا على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى قوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما ظننتم، ألم تسمعوا قول الله تعالى على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذا أعظم الظلم أن تشرك بالله، ويليه ظلمك نفسك، ظلمك نفسك أن تظلم نفسك فلا تحرص على ما ينفعها تريدها المهالك. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. فهل أنت حريص على ما ينفعك؟ أقول قولي هذا واستغفر الله. الله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أصدق ما قال العبد، وكلنا له عبد، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهل أنت حريص على ما ينفع؟ هل عندما تقدم على اي عمل او على اي فكر او على اي شيء، هل تقف لحظة واحدة تسأل نفسك هذا ينفعني؟ ومقدار النفع هو النفع عند الله، مش النفع الدنيوي، ده النفع الحقيقي. يعني ممكن واحد يرابي فيأتيه بنفع مادي لكنه يمحق بركة المال ويدخله في النار، يبقى ما عملت حالة دول، هذا كده ضيع دنياه بلحظة بلذة عابرة والمال يذهب، فهذا لم ينتفع بعد. واحد يتصدق فيأخذ نصف ماله ويخرجه لله، ده في الظاهر ما انتفعش بهذا، ده خسر، خسر كثير، نص فلوس واحد على الله، لكنه في الواقع ربح، ان ماله سيزيد، سيبارك فيه، سيدخل الجنة، سيجده عند الله تعالى موفورا، يجده يوم يريده. هو مش محتاج النهاردة كثير، النهاردة يقضيها بأي شيء، انا النهاردة عيش باي شكل، بالطول بالعرض، انا احتاج هذا المال فعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون، فبعود ازاي سعيد والمال لا ينفع، احتاجه عند الله بطريقة الله بيد الله. ان الله تعالى يأخذ صدقة من احدكم فيربيها كما يربي احدكم فلوة حتى تصير مثل احد، يأخذ منك الجنيه يظل يربي فيه يكبر يعظم حتى يصير هذا الجنيه مثل احد، فعندئذ تنتفع به، عندئذ تحتاج، ولا تجد ينفعك الا ما ابقيت لله. احرص على ما ينفعك. فالمرء الذي لا يحرص على نفع نفسه النفع الاخروي ظالم لنفسه، مضيع لها. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، هم الذين ضيعوا انفسهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، الكل حيدخل الجنة الا اللي مش عايز يخش. فقالوا او يأبى احد يا رسول الله، هو حد ما يرضاش يخش الجنة؟ قال نعم، من يطع الله ورسوله دخل الجنة ومن يعصهما فقد أبى. هذا اللي بقى مش عايز، ده اللي مش ناوي يخش الجنة خالص بخطره بمزاجه، لو أطاع الله لدخل، لكنه يعصيه يوم يعصيه مختارا فيتأبى على الله، يقول له مش عايز أخش معلش. صلي، لا مش هصلي. تزكى، شكرا. لا تأكل ربا، هآكل ربا. هو عندما يفعل كل هذا يفعله بخطره بتمام إرادته، وعندئذ يسجل الله عليه ذلك. قل آه، هو أكيد مش لازم الجنة، لأن هو أمام كفتين، كفة الجنة وكفة النار. كفة النار فيها الربا وترك الصلاة وترك الزكاة وأكل المنكرات وأكل الحرام وفعل المنكرات، هو رضي بهذا. يعني إيه؟ اختار النار، فالذي يدخلها يدخلها مختارا وقد أبى أن يدخل الجنة. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أنت في طريق أن ترفع الظلم على نفسك تحتاج إلى معونة، كما سيأتي في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذه بقى المعونة الإلهية، فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية لن تخسر شيئا. إن كل مرادك كلمة، كلمة منك وكلمة من الله. من تقول يا رب، ومن الله يقول كن. خذلك كل ما تريده في الدنيا، كل مرادك، كل سعادتك بكلمتين، كلمة منك وكلمة من ربك. منك أن تقول يا رب اعمل لي، يا رب نجني، يا رب اهديني، لا تخسر شيئا. يا رب ابعد عن قلبي حب الحرام. في ناس تحب الحرام غصب عنها، اتعود عليه، وفي ناس الحرام يقع منها وهي تكرهه، فيقول يا رب ابعد عني الحرام، وفقني للحلال، ارشدني للهدى، كلمتين. فيقول الله تعالى كن، خلاص يحصل هذا، فيحصل ما تريد. فاستهدوني اهدكم، فاستعن بالله ولا تعجز. لا تقل انا خلاص تعودت على الظلم، انا عايش حياتي كلها على الموضوع ده، انا اظلم فلان وعلان، واكل مال هذا ومال ذاك، واكل مال اليتيم ومال الورثه. ها، فينا ناس كثيرون لاكلوا اموال مورثيهم، منع اخواته واخوانهم من الميراث، هذا ظلم. ومن اشنع الظلم أن تظلم من لا يستعين عليك إلا بالله. في ناس كثير تستقوي على الناس بجاههم وبسلطانهم وبإمكانياتهم، والمظلوم لا يملك شيئا إلا أن يقول يا رب. فهذا أخس ظلم، أن تستقوي على الضعيف. وليس أضعف من أختك التي تأكل ميراثها لأنها لا تجد شيئا تفعله تجاهك، أو تخشى الله فيك، طب هي خايفة تضيعك، تقول أشكي في المحاكم، او اجيب 60 داهية، ما اخويا برضه خير الولاد، وانت لا تعبأ بهذا، فتأكل ما لها وما لأولادها، تأكل في بطنك حراما يجعلك من حجارة النار تدخل به النار والعياذ بالله. تأكل نارا في بطنك، او تأكل مال يتيم، او تأكل مالا بغير حق، او ترتشي او ترابي، كل هذا ظلم لنفسك. انت بتضيع نفسك في وقت بالك، انت كده فاكر نفسك بتعيش كويس، بتحسن مستقبلك، بتحسن دخلك، ولكنك نسيت انك بهذا تسوي اخرتك. من حيث ظننت انك تحسن حالك انت تضيع نفسك. لا، اصبر على الفقر، اصبر على الجوع، اصبر على العوز، اصبر على الحاجة، اصبر على الفاقة، وسيرفع الله كل هذا عنك عندما تلقاه. يؤتى باشقى اهل الارض وأبأسهم من أهل الجنة ممن أسعده الله بالجنة. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بالجنة، اللهم أمين، وأن يجمعنا هذا الجمع المبارك في جنته وفي رضوانه، اللهم أمين يا رب العالمين. فذلك البئيس الفقير الذي لم يذق طعم الحسن في حياته، ولا طعم الرضا، ولا رأى خيرا قط، حياته كلها ضنك وبؤس وفقر وعوز وحاجة ومصائب ومرض ومشاكل، ناس كتير كده، ملك يؤتى بمثل هذا فيصبغه الله في الجنة صبغة، يغط غطة كده في النعيم ويطلعه تاني، ويقول له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت فاقة قط؟ شفت في حياتك كلها لحظة بؤس؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط في حياتي. لحظة واحدة في الجنة تنسيك مر الدنيا، ولحظة في النار تضيع عليك لذة الدنيا جميعا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. يؤتى بأنعم واحد بل هو عايش، اللي واحد بيشيله واحد بيحطه واحد بيوديه واحد بيجيبه، ويتغدى النهاردة تعرف في مكسيكو، ويفطر بكرة في إسرائيل، ويتعشى في كولمبور. طيب بقى فاضي مترس ويعمل ايه يعني؟ ما معاه فلوس يعمل بها ايه؟ يعيش الشبه، يعيش حياته بالطول وبالعرض. ها؟ يؤتى بمثل هذا الذي من اهل النار يكون كافر والعياذ بالله، يخش النار ويصبغ في النار صبغة، ويقول الله له: ابن ادم هل رأيت خيرا قط؟ عمرك شفت في حياتك كلها يوم ابيض؟ يقول: كلا وعزتك، ما رأيت خيرا قط. فتنسيه هذه الصبغة حسن 40 أو 60 عاما، تمتع 60 سنة يضيعه في لحظة في النار. فابتعد عن الحرام فإنه النار. كانت المرأة من السلف تقول لزوجها وخارج: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فعلا أنت وأنا نصبر على الجوع، هنجوع يوم يومين مش مشكلة، مش هنموت، ما احنا بنصوم رمضان كله وبنجوع من الصبح لغاية المغرب. جوع كمان أسبوع يا سيدي، اعتبر عامك كله رمضان، اعتبر عمرك كله رمضان، وقل: يا ربي أجوع من أجلك، أجوع ولا آكل حراما حتى أرضيك. أتظن الله تعالى تفعل هذا له وبعد هذا لا يعطيك، يبخل عليك؟ الله أكرم منك 1,000,000,000 مرة، بل لا يقاس كرمك بكرمه. فلما تتكرم قل: يا ربي والله انا هموت من الجوع، مش عايز اكل، بلام ده يغضبك وده شيء يدخلني النار ويخليك زعلان مني، انا ما راح ازعلك، لا اتحمل ان تغضب مني لحظة، انا اموت من الجوع واعرى ولا اكسو ابدا وترضى انت عني. الله تعالى لو فعلت هذا ينزل عليك الرزق من السماء امام الناس عيانا، ويكسوك بيده وتصافحك ملائكته. الله اكرم منك بكثير، لكن ينقص أن يكون عندك الجرأة والشجاعة والثقة في موعود الله. فكن جريئا في ترك الحرام وفي الإقبال على الله، وأقبل على الله يبسط الله إليك يديه. ذلك: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. الأمر بسيط. يا أيها السادر في غير الذي بعد به طريق الشر، بقي له 20 عاما يفعل الحرام او اكثر، خلاص بيعمل الذنوب كل يوم، تعود ان هو يشرب المنكر او يفعل المنكر او يقطع الرحم او يأكل الحرام او يترك الزكاة او يتهرب من الزكاة او لا يحج او لا يتزكى او يفعل اي صنف من صنوف الحرام، وتعود على هذا 20 عاما او 30 أو 40 أو 50 او اقل، اقصر اقصر، فان الله تعالى يناديك ويقول لك: ارجع نمحو خطاياك، انت تيجي ترجع لنا ونحن نكافئك بان نمسح عنك كل ما كان، فترجع كما ولدت، نبقى حبايب من جديد، نبدأ معا صفحة جديدة. ان العبد اذا تاب انسى الله كتبته ذنوبه، اللي ممسحه بقى كلام ده كله خلاص، لقد جبت التوبة ما قبلها غفر الله لك. وذلك الكفل رجل من بني اسرائيل لم يترك ذنبا قط الا فعله، ما ترك ذنبا قط إلا فعل، سرقة سرق، زنا زنا، قتل قتل، أكل حرام شبع، بلك ظلم زور، اشتغل في كله، لم يفته ذنب قط. فجاءت امرأة على سنة فقيرة عايزة فلوس، فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسي. فاضطرت، هتعمل ايه؟ هتموت. قالت: افعل ولكن اعطني. فلما قعد منها مقعد الرجل من اهله، قالت: اذكرك الله، اتق الله. فوقعت هذه القلب الكلمة في قلبه فانتفض وتركها وقال: خذ المال، تركها لله ورفع نفسه عنها وانصرف وانصرفت، وقبض الله روحه في هذه الليلة ما امهله. هو تاب من هنا، تاب الساعة 10 يعني، الساعة 2 كان عنده ملك الموت واخذ روحه، والناس كلها تعرف ان ذا الكفل هذا، وان هذا الكفل رجل طاغية ظالم عدواني، رجل منكرات، رجل اي كلام. الكل يعرف عنه خير، الكل جربه، والله تعالى قد تاب عليه في هذه الليلة ومات ولم يمهله حتى يعلم الناس عنه ذلك الخير. أفضيعه الله؟ أبدا. أصبح الناس يرون مكتوبا على باب الكفل إن الله قد غفر للكفل، كتبها كاتب مش بخط بشري ولا بخط حد، يعني يقول ده فلان كتبها مجاملة له، والكل بيكرهه، من يجامله؟ والكل أصلا عارف إن هو إنسان مش كويس، الكل عايزه يخلص منه. فأصبح الناس جميعا يرون مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل، غفر الله له. لحظة، فأنت أقصر من الشر، لا تظلم نفسك أكثر من هذا. أنت لا تظلم الناس بقدر ما تظلم نفسك. الناس سينالهم أذاك ماشي، لكن الله سيعافيهم وسوف يمن عليهم بحسنات تذهب عنهم أذى تلك ذلك الظلم الذي أوقعته عليهم، هيعوضهم خير. أما أنت فمن يعوضك؟ وكيف تنجو بنفسك؟ لا تظلم نفسك أيها الظالم، وكلنا ظالم نفسه. ارجع إلى الله، أقصر ولا تظلم أحدا. فمن أشنع الظلم ظلم النفس، يليه في الشناعة ظلم من لا يملك إلا أن يدعو عليك، أبوك أمك ذوي رحمك الضعفاء، من لا يملك معك شيئا، لما تظلمهم تكون قد بلغت بك المهانة والخسة والندالة أبعدها، لأن هؤلاء جميعا لا يملكون ردا لظلمك ولا يستطيعون أن يفعلوا معك إلا أن يقولون اللهم رده، يفوضون أمرهم إلى الله فحسب. قصة شهيرة ولها أمثلة كثيرة في كل زمان، يحكيها ابن الجوزي ويحكيها من بعده ويحكيها في كل عصر، لو سئل الناس لأبرزوا آلاف الصور لها في ظلم الضعفاء. ذلك الرجل الذي لما كبر أبوه وأمه أتى لهم بملاعق من خشب حتى لا يلوثوا ملاعق البيت، هو خايف بقى على الصين بتاعه، خايف في البوز يعني، فجاب لهم أكواد من الخشب وأطباق خشب رديء عشان ياكلوا فيه، أصل لو كانوا في الأطباق النظيفة هيوسخوها، وهو وعياله مش هيوسخوها. طبعا هذه أوامر الزوجة المصونة التي في كثير من الأحيان تعصي الرجل على أبويه، وفي مثل هذا الحال لما ترى امرأتك تعصيك على أبويك وتعاملهما معاملة سيئة ليس بأهل لها، لا تتردد في هذه اللحظة وطلقها طلاقا بائنا، ارميها خارج البيت. الناس اتقوا لإتيانك إلى هذه الدنيا وكفلاك وفعل بك ما فعل، تأتي امرأة بعد هذا كله وتعصيك عليهما وتأمرك بعقوقهما بلا سبب إلا إشفاء لقلبها المريض، لا تتردد لحظة، فإن رباط نعل أحد أبويك بألف امرأة مثلها، طلقها طلاقا بائنا ويبدلك الله خيرا منها. فهذا الرجل وأمثاله كثير أتى لأبويه بآنية من خشب حتى يأكلان فيها حتى لا يلوث الصحون بتاعت الست هانم يعني، وظل الأبوان الكبيران يأكلان فيها حتى ماتا. ولما مات أخذ الأب هذه الأطباق والآنية حتى يلقيها، خلاص انتهت المهمة، أهو ماتوا أهو غاروا يعني، ها هعمل بهم إيه؟ أرميهم من الأطباق دي. وبينما هو يلقي بهم إذ أمسك بهم ابنه الصغير، هو غلام لا يفهم شيئا، أتى بهم فقال ما لك، ما أنت عندك يد الصين وعندك البتاع وعندك مش عارف الإيه، عايز تقول لي ما خلاص ما هجده مات؟ قال لا، أنا أحفظهم لك حتى إذا صرت مثل جدي أطعمتك فيهما، هعمل معاك نفس ما كنت تفعله مع جدي. يقولها ببساطة، لا يقصد بهذا أن هو يعاقبه، إنما بقول له أنا عم نأكد أكيد يعني، كما فعلت هذا بأبيك أفعل هذا بك. الرجل الذي أخذ أباه بعدما مل منه وغضبت منه امرأته أخذه في سيارة وانطلق به في الصحراء حتى يلقيه في أبعد مكان عن الناس حتى يموت وحده. انظر إلى الخسوة، إلى الظلم، هذا أشنع ظلم. ده رد الجميل، أبوك الذي يأخذ اللقمة من فيه ويضعها في فيك ويصل على لأواك ونكدك طول صباك، بعد كل هذا تجازيه بذلك بأن تعبث في وجهه لا تطيعه، تلقي به في الصحراء فيأخذه في السيارة ويذهب به إلى آخر الصحراء ويقول له انزل هنا. ليه كده يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ خلاص انا مليت منك طهق، خلاص يا اخي فاكد عليك، عشت 90 سنة تروح فين بعد كده؟ موت بقى وريح عشان نعيش حياتنا، تكاشف على فتنة طول عمرك. يلا يا ابني اتق الله، احفظ الجميل ويذكره الله والرحم والأبوة مش نافع مع أحد خلاص. انزل هنا بقول لك. قال طب خلاص ما دمت مصرا على إنزالي هنا أو على تضييعي فليس هنا، امشي كمان كيلو. اشمعنى؟ ما انت كده كده ميت، هرميك هنا ارميك هناك. قال لقد ألقيت أبي هنالك منذ 40 عاما، بعد 100 كيلو بعد كيلو واحد من هنا. انظر إلى جزاء الظلم يرد في عقبه. فأخذه ورجع لما عرف إن هو رمى أبوه هناك بعد كيلو من هذا المرمى، وهو جاء به ليرميه جزاء على فعله هو بأبيه. خاف الرجل على نفسه لأن الموضوع بتكرر، كل ما صنعه صانع رد في عقبه، فرجع بأبيه إلى البيت وأكرمه حتى مات. فأنت مستني لما يعمل كده فيك ابنك عشان تبدأ بقى تحس بالموضوع من الآن، فراجع نفسك مع أبيك ومع أمك ومع كل الضعفاء. والله تعالى يغضب لهذا جدا، لأنه ما أمر بشكر أحد بعده إلا هما، قال نشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني كأنه يقول منهما المخرج وإلي المصير، طلعت من هناك تجي عندي أنا. مراتب الظلم كثيرة، والحديث عن الظلم حديث طويل، لأن غالب مناحي الحياة تعجب الظلم، لينظر كل منا في جنبات حياته.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بالكفر والكافرين وكل من عاونهم أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لتحكيم هذا الشرع المبارك. اللهم وفقهم للعمل بهذه الشريعة الغراء ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وهزدنا وعمدنا وخطأنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم ثبت على هذا الدين قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.